الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في أنه موضع البول هل يكتفى بغسله مرة واحدة أو لا بد من التعدد؟ قلنا بأنه قد يستدل على كفاية المرة الواحدة بصحيحة جميل بن دراج، حيث جاء فيها: إذا انقطعت درة البول فصب الماء. وتقدم في الجلسة السابقة تقريب الاستدلال بها، إلا أنه قد يقال أن الرواية لا يصح التمسك بإطلاق الصب فيها لإثبات كفاية المرة الواحدة، لما أشرنا إليه في آخر الجلسة السابقة بأن التمسك بالإطلاق إنما يكون بمقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة أن يكون المتكلم في صدد البيان في الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق بها. فمثلا إذا كان المتكلم في صدد بيان الزمان فيتمسك بالإطلاق من جهة الزمان، وإن كان المتكلم في صدد البيان من جهة المكان مثلا فيتمسك بالإطلاق من جهة المكان وهكذا، وإن كان في صدد البيان من جميع الجهات يتمسك بالإطلاق من جميع الجهات. فتحديد دائرة الإطلاق منوطة بتحديد دائرة ماذا؟ جهة البيان. فكلما اتسعت جهة البيان اتسعت جهة الإطلاق، كما هو مقرر في علم الأصول. إذا اتضحت هذه المقدمة فيقال أن ما نحن فيه لا يمكن التمسك بإطلاقه، والجامع يعني والنكتة الأساسية أن نقول هكذا: أن المتكلم ليس في صدد البيان من جهة ماذا؟ عدد مرات الصب. ويمكن تصوير ذلك ببيانين. البيان الأول أن يقال أن الرواية في صدد بيان زمان الصب لا عدد الصب. إذن المدعى أن الرواية في صدد بيان زمان الصب لا عدد الصب، ببيان أنه إنما يكون صب الماء بعد انقطاع درة البول. فإذا انقطعت درة البول وإدرار البول فهنا يحصل زمان صب الماء، وإلا قبل هذا الزمان كما لو كان الإدرار ما زال موجودا ولم ينقطع لا أثر لصب الماء، صحيح؟ لأن الماء لا أثر له في حالة خروج البول. فما دام الإدرار البول موجود لا أثر لصب الماء، لأنه أنت تصب الماء سيخرج بعد انتهاء الماء نقطة أخرى لأن البول ما زال يدور، فلا تستفيد شيء. فإنما يكون صب الماء له أثر وله فائدة متى؟ بعد انتهاء وانقطاع درة البول. فالرواية في صدد بيان أثر وزمان، يعني أصلا في صدد بيان زمان الصب الذي له أثر شرعي. ولهذا تلاحظ أن الرواية فيها ماذا؟ فيها أداة شرط، إذا انقطعت درة البول فصب، يعني صب الماء متى؟ معلق على انقطاع درة البول. فالرواية لما كانت في صدد بيان قضية شرطية، والقضية الشرطية ما هي فائدتها؟ ترتب الجزاء على الشرط. مفاد القضية الشرطية ترتب الجزاء على الشرط. فالمتكلم يريد أن يبين أن وجوب الصب الماء متى يكون؟ متوقف على انقطاع الدرة الإدرار، وليس في صدد بيان كم مقدار الصب، مرة مرتين 10 15، مو في صدد بيان مقدار الصب، في صدد بيان زمان الصب. وحينئذ إذا كان المتكلم ليس في صدد بيان مقدار الصب وعدد الصب، فلا يصح التمسك بإطلاق الصب في إثبات كفاية المرة الواحدة. واضح الفكرة؟ إذن المتكلم ليس في صدد بيان عدد ومقدار الصب، فلا يصح التمسك بالإطلاق من جهة العدد، نقول حيث لم يقيد العدد فيكتفى بالمرة الواحدة، هذا لا يجوز، لأن المتكلم في صدد بيان المقدار. واضح الفكرة؟ هذا البيان الأول. فإذا أثبتنا أنه متكلم في صدد البيان، بل الرواية في صدد أي بيان؟ بيان متى؟ بيان زمان الصب. الاحتمال الثاني في الرواية أن الرواية في صدد بيان توهم حاضر، فتريد أن تدفع توهم يوجد عند بعض المتشرعة، وهو أنه إذا انقطعت درة البول لا يكفي صب الماء، بل لا بد من الاستبراء أولا. تفتين؟ إذا انقطعت درة البول قد يقال لا يكفي غسل موضع البول اللي هو رأس الحشفة، بل لا بد من الاستبراء أولا لكي يتحقق نقاء المحل، بعد ذلك نصب الماء. فيوجد توهم أن صب الماء مو معلق على انقطاع درة البول، بل أن صب الماء معلق على تمامية الاستبراء. فالإمام سلام الله عليه أراد أن يدفع هذا التوهم فقال إذا انقطعت درة البول فصب الماء، يعني لا يجب عليك الاستبراء، خصوصا لقول هذا، خصوصا أنها عبرت بصيغة الأمر صب. ومن الواضح جدا أن نفس تطهير موضع البول ليس بواجب، إنما هو واجب لأجل ماذا؟ وجوب إرشادي لأجل طهارة البدن في الصلاة وفي الطواف وما شاكل ذلك، وإلا نفس تطهير موضع البول ليس بواجب. فالرواية عبرت بأنه يجب عليه أن يصب، إرشاد إلى ماذا؟ إلى عدم وجوب الاستبراء، يعني هذا وجوب إرشادي، يعني إرشاد إلى ماذا؟ عدم وجوب الاستبراء. وبعبارة أدق أن الوجوب وصيغة صيغة الأمر إذا كانت في صدد رافع توهم الحاضر فلا يستفاد منها الوجوب، بل أنه لا، إذا انقطعت يجوز لك أن تصب، يعني ما يجب عليك أن تستبرئ، فهنا فصب يعني يجوز لك أن تصب، لأن صيغة الأمر في صدد التوهم رفع الحاضر. إذن ما هو صدد بيان الرواية؟ الرواية في صدد بيان ماذا؟ الرواية في صدد بيان عدم وجوب الاستبراء، وليس في صدد بيان كمية ومقدار ماذا؟ الصب مرة مرتين لكي يقال نتمسك بالأطلاق. واضح البيان الثاني؟ والجامع بين البيانين ما هو الجامع؟ أن الرواية ليست في صدد بيان كمية ومقدار ماذا؟ عدد الصب، بل هي إما في صدد بيان أن زمان الصب على الاحتمال الأول، أو عدم وجوب الاستبراء على الاحتمال الثاني، وإن كان الأقرب هو الاحتمال الأول. بس ما بي الآن ندخل، يعني الأقرب أن الرواية ناظر إلى الاحتمال الأول أنه لا أثر لماذا لصب الماء حال إدرار البول، لكن ما يأثر. إذن إذا كانت الرواية ليست في صدد البيان لا يصح التمسك بها في إثبات المطلق. فحينئذ ماذا نرجع نقول؟ حينئذ إذا لم يوجد عندنا دليل ماذا؟ دليل اجتهادي رواية أو آية، نرجع إلى الأصل العملي. فنرجع إلى مقتضى الأصل العملي. فما هو مقتضى الأصل العملي في المسألة؟ يقول المصنف: مقتضى الأصل العملي على النظرية المشهورة أنه لا بد من التعدد، يعني مقتضى الأصل العملي يقتضي إثبات التعدد، وذلك باستصحاب نجاسة الموضع أو استصحاب عدم طهارة الموضع، أما تصحاب النجاسة أو عدم الطهارة ما هو مشكلة. كيف؟ بيان الاستصحاب. نقول بأنه بعد خروج البول لا إشكال ولا شبهة أن موضع البول وهو رأس الحشفة يكون نجسا، صحيح؟ إذا صببنا الماء عليه مرة واحدة نشك، هل بعد صب الماء عليه مرة واحدة ارتفعت نجاسة الموضع أم ما زالت النجاسة باقية؟ والسبب في هذا الشك أنه لا نعلم هل أن الشارع المقدس اكتفى بالمرة الواحدة في غسل الموضع أو يشترط التعدد، صحيح؟ فلشكنا في الجعل الكلي وفي الحكم الكلي حصل عندنا الشك في بقاء نجاسة موضع البول بعد الصب مرة واحدة. فمقتضى الاستصحاب ما هو؟ بقاء النجاسة. متى يرتفع هذا الاستصحاب؟ لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله. ما هو اليقين مثله؟ أنه نحتاج إلى مرة ثانية، لأنه إذا صببنا مرة ثانية قطعا نحرز طهارة الموضع. إذن مقتضى الاستصحاب هو اشتراط التعدد، صحيح؟ هذا بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. وإلا لو لم نقل بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فإن مقتضى القاعدة هو التمسك بقاعدة الطهارة ببيان أنه عندما خرج البول كنا نعلم بنجاسة الموضع، فعندما نصب عليه الماء مرة واحدة نشك هل أنه طهر أو لم يطهر، والمفروض أن لا يجري الاستصحاب حسب الفرض مثلا في الشبهات الحكمية. فالمرجع حينئذ موثقة عمار التي تدل على قاعدة الطهر أن كل شيء لك طاهر حتى كل شيء طاهر، هي معنى حتى تعلم أنه قذر، فإذا قذر فإذا علمت فقد قذر. فنتمسك بقاعدة الطهارة لإثبات ماذا؟ طهارة المشكوك، بناء أيضا على تمامية قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية. واضح؟ بناء على أن قاعدة الطهارة كما شرحنا سابقا والخلاف تجري في الشبهة الحكمية. ومن الواضح أشرنا أن الاستصحاب إذا كان موجود ما تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة صحيح تقدم سابقا. لكن هذا السؤال أنا سألت قبل وأسألكم أعيد كررة، لو ما جرينا قاعدة الطهارة في شبهة الحكم ماذا نفعل؟ لا جرى الاستصحاب في الشبهات الحكمية ولا قاعدة الطهارة في الشبهة الحكمية، ماذا نفعل حينئذ؟ ما هو المرجع؟ تأملوا في هذا السؤال. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى الأصل العملي. ولهذا يقول والقول بالتعدد مبني على المناقشة في الرواية السابقة وأمثالها التي عبرت بالصب بعدم كونها، عدم كون الرواية في مقام البيان من الناحية المذكورة. أي ناحية المذكورة؟ عدد المرات وكمية مقدار الصب، بل هي في وين؟ أنا بينت بيانين، إما في صدر بيان الزمان أو في صدر بيان عدم وجوب الاستبراء. يقول وهو والقول بالتعدد مبني على المناقشة. خب وهو أيها المناقشة في الرواية السابقة وأمثالها يقتضي التعدد. واضح؟ ليش يقتضي التعدد؟ وهو يقتضي التعدد، يقتضي التعدد. إنك قلت مرتين. أقرأها بعدين. ها إحنا عندنا يقتضي التعدد، يقتضي التعدد. في تكرار عندنا العبارة. وهو يقتضي التعدد. كيف يقتضي التعدد؟ قال يقتضي التعدد لوين؟ للأصول العملية، لاستصحاب النجاسة. عبارة مختصرة، بناء على جريان النجاسة في الأحكام الكلية. واضح البيان؟ هي وتؤكد اعتبار التعدد هي بعدين. يقول أجل مع إنكار الاستصحاب ودلالة الرواية المذكورة ستأتي، يتعين الرجوع إلى قاعدة الطهارة عند الغسل مرة وواحدة. واضح؟ إذن مقتضى الأصل العملي استصحاب، ما قدرنا يثبت التعدد ما يجري الاستصحاب نرسل النوبة إلى قاعدة الطهارة. تقتضي الطهارة قد طهر كم؟ عدم التعدد. أما بعدم مع عدمهما سألنا هذا السؤال. قد يقول قائل لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، بل عندنا رواية تدل على شرطية التعدد، وهذه الرواية هي رواية البيزنطي الواردة في الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة الحديث 9، موجودة في الوسائل في الطبعة الجديدة في صفحة 345. نقرأها من الوسائل. الحديث 9، هكذا عبر صاحب الوسائل، يقول محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، لأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي. نعم الآن بعد الآن نشرح. يقول بس نقرأ محمد بن إدريس في آخر السرائر نقل عن كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي باس نصر البيزنطي، قال من أصحاب الإجماع. أحمد أحد ثلاثة، من هو ثلاثة؟ ابن أبي عمير والبيزنطي اللي هو أحمد بن محمد بن أبي ناصر، ومن ثالث ذكرونه أنت تذكرون؟ والثالث تقدم علينا أنت تذكرون بلا مهران والبجلي بحث ال... وتقدم في شوفوا هذا تقدم هذه لازم أن تحفظونهم تقدم علينا في مولانا في تقدم في صفوان صفوان بن يحيى واضح في صفحة 17 صفوان بن يحيى البجلي صفوان صفوان بن يحيى صفوان بن يحيى البجلي في مقابل صفوان بن صفوان بن مهران قلنا لا أنا أصحاب الإجماع صفوان بن يحيى البجلي فثلاثة صفوان معروف صفوان بن أبي عمير صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي هم هؤلاء مشايخ هؤلاء الثقات الثلاثة. المهم قال سألته عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء. البحث في هذه الرواية يقع في مقامين، في المقام الدلالي أولا والثاني في المقام السندي. أما المقام الدلالي فقد يقال يمكن الاستدلال بهذه الرواية في إثبات شرطية التعدد، حيث قررت هذه الرواية بأنه متى ما أصاب البول الجسد فيغسل مرتين، متى ما أصاب البول الجسد فإن الجسد يغسل مرتين، هي قاعدة كبروية أشارت إليها الرواية حيث قالت سألته عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين، فقاعدة كلية كل ما أصاب الجسد بول فيغسل مرتين، هذه كبرى. والصغرى أن رأس وموضع البول ورأس الحشفة من الجسد. إذا ضممنا الصغرى إلى الكبرى ما هي النتيجة؟ أن رأس الحشفة يغسل مرتين، واضح؟ إلا أن الاستدلال بهذه الرواية متوقف على مطلب صار محلا للنزاع بين الأعلام، أن الرواية كما أشرتم في الكبرى ماذا عبرت؟ عبرت البول إذا أصاب الجسد، فما هو معنى الإصابة؟ يوجد احتمالان في معنى الإصابة عرفان، يعني إصابة عرفان، ما معنى الإصابة عرفان؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن المراد من إصابة الجسد أن يعرض شيء من خارج الجسد على الجسد، فإنما يقال الجسد أصابه البول، يعني إذا جاء بول من الخارج وأصاب الجسد، هي معنى الإصابة. ولا يطلق على الخارج من الجسد للجسد أنه أصاب الجسد، البول يخرج من الجسد ويلاقي الجسد، فهل يقال عن البول الخارج من الجسد الملاقي لموضع الحشفة أنه أصاب الموضع بول؟ التفتين المطلب؟ إذ محل بحثنا ليس في النجاسة العارضة من خارج الجسد، بل كلامنا عن موضع البول الذي يخرج منه البول، فموضع البول ماذا يقال في حقه؟ يقال في حقه أنه لاقته النجاسة، لاقاه البول حال كون البول خرج من الجسد، لا أن هذا بول عرض من الجسد أو عرض على الجسد، بل خرج من الجسد ووصل إلى الجسد. ملتفتين؟ فإذا قلنا أن الظاهر عرفا من الإصابة للجسد هو أن تكون النجاسة خارجية عرضت على الجسد، فلا يتم الاستدلال بهذه الرواية في موضع البحث، لأنه في موضع البحث لا يقال عن الموضع أنه أصابه البول. التفتين لا يقال أنه جسد أصابه البول. التفتين حين عرفان، اسأل العرف، لو شخص تبول خرج منه البول هل يقال عرفان أن تقول قد أصاب الموضع ماذا أو أصاب الجسد ماذا البول؟ قد يقال، لا يقال عن الأصابة إلا في الواصل إلى الجسد من الخارج، وبناء على هذا الاحتمال تسقط الرواية عن الاستدلال. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن المراد من الإصابة مطلق الملاقات، يعني عندما تقول الرواية أصاب الجسد بولون يعني لاقى الجسد بول، أعم من كون هذا من الخارج أو من الداخل، من نفس الجسد يعني، من هو إليه يعني، من الجسد وإلى الجسد، أو من خارج الجسد إلى الجسد. وبناء على هذا الاحتمال يتم الاستدلال بالرواية. والذي يقوي يعني تقوية الاحتمال الثاني أنه لو قيل إذا أصاب الجسد دم أو مني فاغسله مرتين، هل أحد يشكك ويقول ما ينطبق على الدم الخارج من نفس الجسد؟ التفتين حين لو جاتك رواية قالت لك حين نخلي نشيل البول نخلي وين دم ومني، إذا أصابك جسدك دم فاغسله مرتين، هل يجي واحد يشكك أنه لو طلع عندك جرح، طلع جرح من الإنسان من نفسه طلع جرح وأصاب البدن، هل واحد يجي يشكك يقول هالرواية ما تنطبق على المقام؟ هل يقبل هل مقبول التشكيك أو غير مقبول؟ غير مقبول التشكيك. يعني في مورد الدم لا إشكال ولا شبهة أنه هذه الرواية وهذا التعبير أنه إذا أصاب الجسد دم فاغسله مرتين ينطبق على الدم الخارج من وين من نفس الجسد، ولا يقول متوهم فقط وفقط أنه ناظر إلى الدم الخارج والعارض على الجسد. كذلك أيضا في المني، لو جاتنا مثلا النص قال أغسل جسدك إذا أصاب الجسد المني فاغسله مرتين، هل يقال هذا مخصوص في المني غير الإنسان، يعني مني الذي لا يخرج من نفس الجسد؟ لا يتوهم متوهم، بل أنه يقال حتى المني الذي يخرج من الجسد ويصل إلى الجسد يشمله ماذا؟ يشمله هذا الدليل. فلا فرق في هذه الإطلاقات بين المني وبين الدم وبين هذا وبين البول. واضح المنبه؟ هذا منبه على صحة الاحتمال الثاني. إذن على أي حال تمامية هذه الرواية متوقفة على إثبات الاحتمال أو احتمال الثاني، وإلا لو أثبتنا الاحتمال الأول أو لا أقل من التردد تكون الرواية مجملة فتسقط عن الاستدلال. غير واحد من الأعلام شكك في دلالة الرواية، استظهر الاحتمال الأول، استظهر مو بس قال
يعني حسب هذا التنبيه لا معين
التنبيه هذا خب التنبيه، لكن في هذا التنبيه يعني له أيضا بحث عندهم هل هذا تام أو مو تام، ولا أقل يكفينا إجمال الرواية.
هل يكون في الرسالة عملية نظرا إلى هذه النقطة أنه إذا تعدى يكون؟
نعم، هناك مسألة ثانية، إذا تعدى عن موضع البول، إذا تعدى موضع البول، إذا تعدى البول عن الموضع فهنا يغسل الموضع مرتين، أما نفس موضع البول كم يغسل؟ مرة أو مرتين؟ مرة واحدة. أما المتعدى إليه وهو البدن، يعني في الرسالة العملية بحث وأبحاث أعمق يفرقون بين رأس الحشفة وباقي البدن، رأس الحشفة مرة بالماء الكثير أو مرتين بالماء على الخلاف، وباقي البدن كم؟ مرتين. مثلا السيد السيستاني مثلا يرى أنه إذا أصاب الجسد باول فإنه مقتضى القاعدة إذا أصاب البدن أو الثوب مرتين، لا فرق بين الماء القليل والماء الكثير إلا في موضع البول، أن موضع ملك فيه مرة واحدة. تمسكوا بهذه الروايات التي فيها صب إذا انقطعت فصب بالماء وغيرها من الروايات الدالة على الصب. فيقولون هناك فرق بين رأس الحشفة وبين باقي البدن، رأس الحشفة يكفي فيه مرة واحدة حتى السيد السيستين أمسي الخوي لا احتياط وجوبي مرتين بالقليل، واضح؟ فبعض يفرق بين باقي البدن وكذا.
مو ناظرين لها الرواية؟
لا مو ناظرين،
كأنما موضع الرأس
لا في عدة نكات يعني. أما بالتقييد هذا لو عملنا في الرواية وتمت نقول إلا في تممنا الرواية ليك يعني. الآن لو تممنا هالرواية وتممنا الرواية اللاحقة هي من نذكرها بعدين إن شاء الله، لو تمت هذه الرواية وتمت ديك الرواية ماذا يحصل إذا أردنا أن نجمع بين الروايتين؟ خب هي مبحث آخر. نحن هذه الرواية فقط، فنقول مقتضى هذه الرواية زين. لو رافعنا لو قلنا ينطبق عنوان الإصابة على محل البحث فإنه ماذا؟ فإنه يكون ماذا يكون؟ أنه يشترط التعدد. خب لو تمت هذه الرواية سندا ودلالة، يعني هذا الآن السيد سبقني، لو تمت هذه الرواية سندا ودلالة وتمت الرواية جميل بن دراج سندا ودلالة، ماذا ما هو مقتضى الجمع بين الروايتين؟ قد يقال في مقام الجامع بأن هذه الرواية الثانية رواية البيزنطي رواية عامة تقول كلما أصاب الجسد بول فاغسله مرتين، صحيح؟ نقيد اطلاق الرواية بموضع البول، إلا موضع البول، موضع البول لو انقطعت درة البول يعني ماذا؟ موضع البول، إلا موضع البول إذ هو جزء من الجسد، إلا موضع البول فيكفي مرة واحدة. فمقتضى الجمع بين الروايتين أنه إذا أصاب البول أي جزء من أجزاء الجسم والجسد يغسل مرتين. إلا موضع البول فيغسل مرة واحدة. ولهذا حكم غير واحد من الفقهاء أن البول إذا أصاب البدن فيغسل مرتين إلا موضع البول فيغسل مرة واحدة، تمسك بإطلاقات بإطلاق الصاب. واضح إن شاء الله؟ هذا مقتضى الجامع، لكن هذا كله متوقف على تمامية دلالة ماذا؟ رواية البيزنطي. خب ولهذا في هناك إشكال آخر في رواية البيزنطي بعضهم مو عنوان الصاب، قد يقال رأس الحشفة منصرف عن مسألة أنه البول يصيب الجسد أصلا، الجسد قد يقال ما يشمل مثل نفس فتحة البول اللي هي ماذا؟ موضع الحشفة يعني أصلا موضع يعني آخر الحشفة اللي هو موضع خروج البول، قد يقال أن الجسد منصرف إلى ماذا؟ إلى البدن الذي هو ليس فيه فتحات، يعني هذا الجسم اليد الوجه وكذا ما ينصرف، يعني كأنه بعيد لأنه يناظر إلى حتى موضع موضع البول. على أي حال هذا في أيضا مناقشة في هذا الكلام. خب هذا الإشكال الدلالي في الرواية، ولهذا المصنف جعلها ماذا؟ مؤكد، ما جعلها دليل، قال مؤكد شرطية التعدد لم يجعلها دليل. يعني المصنف تنزل من الدليلية إلى المؤيدية بأي سبب؟ أن فيها ضعف دلالي، هذا الضعف الأول. وأيضا عندنا مشكلة سندية في الرواية، وفي الحقيقة هذه الرواية توجد فيها أكثر من مشكلة سندية. وبيان ذلك أن هذه الرواية رواية البيزنطي منقولة من كتاب من؟ من كتاب مستطرفات ابن إدريس. ابن إدريس في كتابه الفتوائي تحرير الفتاوى كان كتاب السرائر اسمه الظاهر كان أيضا في تحرير الفتاوى تكملته. ففي كتاب السرائر لابن إدريس في آخر كتاب السرائر ذكر مجموعة من الروايات أخذ هذه الروايات من عدة كتب عند الأصحاب والكتب التي أخذ منها الروايات تسمى نوادر. فكتاب النوادر هذا اسم مشترك بين عدة كتب. عندنا نوادر حسن بن محبوب، فالحسن بن محبوب عنده كتاب اسمه النوادر، البيزنطي عنده كتاب يسمى النوادر. فهذا كتاب النوادر هذا لفظ، اسم كتاب لأكثر من عالم وراوي. فعندنا عدة رواة ومن الأصحاب ألفوا ما يسمى بكتاب يسمى كتاب النوادر، كالحسن بن محبوب، كالسكوني، حتى غير إيوان كالسكوني، وحسم الواسطي. المهم عدة. ابن إدريس نقل في آخر السرائر روايات من كتب النوادر، التفتين. ولهذا يقول هكذا عنوان ابن إدريس أول في آخر السرائر، يقول ما نقلته من كتاب نوادر الواسطي، يذكر رواية، ما نقلته من كتاب نوادر البيزنطي، ما نقلته من كتاب نوادر الحسن بن محبوب، ما نقلته من كتاب نوادر السكوني. واضح الفكرة؟ إذن ابن إدريس ذكر مجموعة استطرف أن استقطع بعض الروايات من كتب النوادر وجعلها في آخر السرائر. هذه تسمى مستطرفات ابن إدريس. إذن مستطرفات ابن إدريس ما معنى؟ هي الروايات التي اقتطعها من النوادر وذكرها في آخر كتابه الفقهي، كتاب السرائر. اتضح أصل المتصور المطلب بس مستطرفات. وقع الكلام بين الأعلام في حجية روايات ابن إدريس في المستطرفات، هل هذه الروايات حجة أو ليس بحجة؟ وتوجد عندنا عدة مشاكل في هذه المستطرفات، هذه الروايات. نشير إلى مشاكل ثلاث فقط نعنونها ولا نذكر أجوبتها لأنها بحثها طويل، بس نبين المشاكل في الكتاب، لأن هذا كتاب نقل منه صاحب الوسائل كثيرا وصاحب المستدرك. فهل هذا الكتاب يعتمد على رواياته أو لا؟ هذه الرواية مثلا منقولة من كتاب ابن إدريس في المستطرفات.
هذا مو كتاب مستقل،
هذا لا ملحق بكتاب الفقهي. نعم. المشكلة الأولى أن هذه الروايات منقولة من كتب النوادر، وهذا يستدعي البحث عن ما هو المراد من النوادر أصلا. وهنا وقع بحث بين الأعلام واسع في المراد من معنى النوادر. هذا باب لفظ النادر مو بقول بس في هالكتب، حتى صاحب الوسائل يقول باب نادر في كذا. وش معنى نادر؟ فبعضهم ذهب إلى أن المراد من النوادر هي تلك الروايات التي مضمونها غريب ولم يعمل به الأصحاب، وبناء على هذا المعنى جميع روايات النوادر تسقط عن الحجية، لأنها معروض أن لأنها تحتوي على مطلب قد أعرض جميع الأصحاب والمتلقين للرواية عنه، وهذا يكشف عن اقتران الرواية بما يوجب عدم الاطمئنان بمضمونها. لا لا، بناء على ما تقدم أمس، بناء على أنه إعراض المتقدمين عن الرواية في الدلالة مشكلة مو في السنة، يسقط حقانية ومضمون الرواية، لأن يعني مضمونها غريب ولم يعمل به الأصحاب، فجعلوها في كتب في باب نادر. ولهذا ادعى غير واحد أن جميع الروايات الموجودة في النوادر باطلة وساقطة عن الاستدلال، مو لضعف السند غضنا، لا، لعدم صحة المضامين. هكذا ذكر بعضهم، لكن وبناء عليه جميع روايات النوادر تسقط عن الحجية، فجميع كتاب مصطفى الوسائل يسقط عن الحجية، ما في فائدة، كله من النوادر. كذلك أيضا من صاحب الوسائل النبي عبر باب نادر، ما ننظر لصحة السند وضعفه، واضح. لكن هذا متوقف على صحة هذا القيل، هل ما ذكر في هذا القيل تام أو ليس بتام، وهذا يستدعي أنتم بحث مهم، راجعوا يعني ابحثوا عن حجية روايات النوادر، هل الروايات التي تذكر تحت عنوان النوادر حجة أو ليست بحجة. هذا الآن نشرح، إذا جاء مكان ثاني إن شاء الله علّه نشير. الآن بس فقط نطرح مشاكل، أن أول مرة نجي لنا المطلب صحيح، أول مرة مر عليه. هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية،
يعني هذا على هذا
التفسير، ولا قد يقال أن النادر ليس معنا ذلك، هذا الإشكال ليس بتام فيكم.
ذلك النادر يكون من باب آخر.
باب آخر. معنا نفس كباقي الروايات، يعني لا فرق بين الروايات التي عنونت وجعلت تحت لفظ النوادر، تحت عنوان النوادر وغيرها من الروايات، نخضعها إلى البحث السندي والقواعد الأخرى، ما في فرق. أما دعوى أنها كلها ساقطة عن الحجية لأنه معنى النادر يعني نادرة بهالمعنى، هذا قد يقال أنه لا قرينة، أنه هذا ليس بتام، لكن هذا يستدعي بحث مطول، أن هذا القراء هذا الكلام له قراء، بس العمل بيدخل فيه. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني ما تعرض له المصنف. الإشكال الثاني، أن صاحب السرائر الحلي ابن إدريس الحلي قد صرح بأنه أخذ هذه الروايات من الكتب لكتب النوادر، كتاب بحسب المحبوب، كتاب السكوني، كتاب الواسطي وغيره، والحال أنه لم يذكر لنا طريقه إلى الكتب، فتكون جميع الأحاديث الموجودة في المستطرفات غير موصولة الإسناد من المصنف إلى أصحاب الكتب، يعني من إدريس أصحاب الكتب غير موصولة الإسناد. فبالتالي لا نعلم، التفت، لا نعلم من أين وكيف وصلت هذه الكتب إلى ابن إدريس. لعله أخذها بالوجادة، هذا أو بالاستنساخ، هذا بحث في الرجال وفي الدراية، أن طرق تحمل الرواية كم طريق عندنا لتحمل الرواية، فلا طرق، إما أنه شخص يجاز في نقل الرواية يسمون أخذها بالإجازة، وإما أن يستنسخ، يروح مثلا بيت واحد يقول لي شاف كتاب لطيف خلني أستنسخ أكتبه، هاي شلون استنساخ، هذه أضعف من الإجازة، مو أعطى رواية أجلست لك في نقل الرواية، لا هو جاء واستنسخ، وعندنا وجادة يعني راح السوق شاف نسخة واشتراها ونقلها، حيث أنه وجادة. وأضعف أنحاء التحمل ما هي؟ الوجادة. يعني مو بس استنساخ، شيء موجود في السوق لا يعلم أنه الكتاب لمن، من هو مؤلفه، قد يكون مكذوب عليه، قد يكون فيه تصحيف، قد يكون كذا. فنحن نقول بأن الرواية، لأنه هذا الكتاب لا يعلم أنه هل ابن إدريس أولا أخذه بالتحمل أو بالوجادة أو بالاستنساخ. تحمل قسم ثالث، هل أخذه بالإجازة أو الاستنساخ أو ماذا، أو الوجادة أو الاستنساخ أو ماذا، أو الإجازة. نعم إجازة أقوى شيء، الإجازة. يعني يجيز، يعني يجي شخص تلميذ تحت الأستاذ يقول لي أنا بنقل لك الروايات، بقول لك الروايات اكتبها، وأجستك بعد ذلك في نقلها جميعا. واضح؟ فهنا نعلم إدريس نقل هذه الكتب من وين، هل نقلها بالوجادة أو بالاستنساخ أو بالإجازة.
خب.
نعم. وإذا كان في إجازة، هي مشكلة ثانية. وإذا كان في إجازة، أين إجازته إلى هذا الكتاب؟ أين الطريق منه إلى من؟ إلى الكتاب، لكي نرى أنه بعد الإجازة هل طريق الإجازة تام أو ليس بتام. هي مشكلة أخرى. مشكلة أخرى يعني نحن ما ندري أصلا أنه هذا بالإجازة أو بالوجادة. لو بلعناها وقلنا من الإجازة، خب وين طريق هذه الإجازة؟ لعل الطريق ضعيف، لعل الذي أجاز إليك ليس بثقة. وقد قلنا أنه في مشايخ الإجازة أشخاص لم تثبت وثاقتهم. فإذا لا يوجد عندنا طريق من نفس ابن إدريس إلى هذه الكتب، فتكون جميع روايات المستطرفات ساقطة عن الحجية. بسبب وش؟ بسبب عدم معرفة طريق المصنف اللي هو ابن إدريس إلى أصحاب الكتب. هذا لو كان بالإجازة، يعني لو قلنا أنه لا، ابن إدريس عالم ما بيستنسخ كتاب أو ما يفتهم، يعني هو بيروح ياخذ كتاب وبيشتري في السوق. على أي حال، الإشكال الثالث أنه جميع هذه الروايات مضمرة، لم يصرح منه المسؤول. هل المسؤول هو الإمام أو غير الإمام؟ فإذا حلينا المشكلة الثانية، تبقى عندنا مشكلة أن المسؤول من هو؟ هل هو الإمام أو غير الإمام؟ فتكون الروايات مضمرة، والإضمار مضر بالرواية لعدم معلومية أنه المسؤول. هذا كلام صحابي، كلام إمام، إذا صحابي ما له أثر، لا يعتد بكلامه، ليس معصوم، ليس حجة. إذا كان إمام هو الحجة. خصوصا هذا الإشكال في المستطرفات المأخوذة من كتب العامة. كتاب السكوني قد يسأل واحد من ليس إمامية عامي، يقول سألته فأجابني، سأل من يعتقد به. إذن عندنا مشاكل ثلاث، وهذه الرواية التي بأيدينا هذه من الروايات التي أخذها ابن إدريس من نوادر البيزنطي. هذه الرواية أخذها ابن إدريس، هي رواية بيزنطي، ذكرها ابن إدريس من ماذا؟ من كتاب النوادر للبيزنطي. فيأتي حيث أنهم أخذ من حيث أنه من المستطرفات، فتأتي فيه الإشكالات الثلاث. هذا أول شيء نوادر. ثانيا أنه وين طريق ابن إدريس إلى كتاب النوادر للبيزنطي، وين هذا الطريق؟ ثالث أنه فيه إضمار. هي بعد يدعم، إذا قلنا بعد أوسع الرابع أنه إشكال قبل الثاني، أنه قد يقال أنه هذا ما أخذ بالوجادة، صحيح؟ لو قلنا أنه بالإجازة، يأتي الإشكال الثالث، نحتاج إلى الطريق. ففي الحقيقة كم إشكال عندنا؟ أربع إشكالات في الحقيقة. الإشكال الأول أنهم أخذ من النوادر. إشكال الثاني أنه أخذها من الكتب، ما ندري أن الكتب طريقة التحمل لا نعلمها، هل هي بالوجادة أو الاستنساخ أو إجازة. إشكال الثالث بناء على أنه طريق التحمل هو الإجازة، أين طريق الإجازة؟ أين طريقه إلى الكتاب؟ الإشكال الرابع إضمار في الروايات. واضح؟ فهنا مشاكل أربعة، المصنف تعرض إلى مشكلتين من هذه المشاكل الأربعة. يأتي إن شاء الله ما يتعلق يحتاج إلى تتميم المطلب بعض النكات، وننهي البحث إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.